الحمد لله أمر بما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل العباد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي خير زاد. عباد الله، لقد بنى الإسلام أسسه في تنظيم العلاقة الاجتماعية بين بني المجتمع على قواعد مثلى وركائز فضلى، في مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وفي نحو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا. وأشار بيده إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وفي نحو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم. وتأسيسا على ما تقدم، جاءت النصوص المتضافرة في آيات قرآنية وأحاديث نبوية، كلها تتضمن المنع الأكيد من أذية المؤمن والزجر الشديد من الإضرار بالمسلم بأي وجه من الوجوه أو شكل من الأشكال، القولية أو الفعلية، الحسية أو المعنوية. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال أهل التفسير: وهذا التشديد لأنه كان في المدينة يوم ذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات بنشر قالة السوء عنهم وتدبير المؤامرات لهم وإشاعة التهم ضدهم، وهو أي هذا التحريم والتشديد، وهو عام في كل زمان وفي كل مكان. والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة، من الأشرار المنحرفين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض. والله جل وعلا يتولى الرد، والله جل وعلا يتولى عنهم الرد على ذلك الكيد، ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان، وهو أصدق القائلين، انتهى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من الأذى فيقول: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد في مجالسنا نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام، وهو الرحيم المشفق: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، أخرجه النسائي وسنده حسن. معاشر المسلمين، أذية المؤمنين وإحداث ما فيه إضرارهم سبب عظيم لسخط المولى جل وعلا ومقته وعذابه وغضبه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، وفي رواية: فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. وصعد صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت ضفيع فقال: يا معشر، من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. ونظر راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. والحديث سنده حسن. يقول الفضيل رحمه الله: لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا، لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف بمن هو أكرم مخلوق؟ وعن قتادة: إياكم وأذى المؤمن فإن الله يحوطه ويغضب له. معاشر المسلمين، وهذه النصوص الآنفة تعم بدلالاتها وتشمل بعمومها تحريم أذى المؤمنين وجماعاتهم صغارهم وكبارهم، رجالهم ونساءهم، وتشمل أيضا التحذير عن أنواع الأذى وصور الإضرار في النفس والبدن، في العرض والمال، في أمور الدين والدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الصحيح: لا ضرر ولا ضرار. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخرجاه في الصحيحين. عباد الله، ولقد بلغت عناية الشريعة المحمدية في منع أذى المؤمنين والتحذير من الإضرار بهم ولو كان القصد حسنا والهدف نبيلا. جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال عليه الصلاة والسلام له: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وإذا كان الأمر كذلك فكيف بالأذى المقصود والأذية المتأمدة لأجل الأغراض الشخصية والمنافع الدنيوية؟ إخوة الإيمان، جرم الأذى يزداد إثما وبهتانا ويشتد عند الله كرها ومقتا حينما يتجه إلى جار من الجيران أو يتوجه لأحد من الصالحين. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم واللفظ له، ورواه البخاري أيضا. وبوائقه أي غوائله وشروره. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا واضحا صريحا عن الأذية بعباد الله الصالحين، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يقول: من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث: إخوة الإسلام، دفع الأذى عن المسلم عند الله جل وعلا أمر محمود وفعل مرغوب، فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو قائد الإصلاح والخير والبر يقول: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاءة تكون في المسجد لا تدفن. أخرجه مسلم. وأخرج أيضا في باب فضل إزالة الأذى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. يقول أحد السلف: معبرا عن منهاج النبوة: اجعل كبير المسلمين عندك أبا، وصغيرهم ابنا، وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ ويقول آخر: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرح فلا تغمه، وإن لم تمدح فلا تذمه. يا من لا يزال على أذية المسلمين قائما ولإحداث الضرر بهم ساعيا، تذكر أن معهم سلاحا بتارا، تذكر أن الأذية ظلم والإضرار بالمؤمنين بغي. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعا رجل من السلف على امرأة أضرته وأفسدت عليه عشرة امرأة له، فذهب بصرها في الحال. وكذب رجل على مطرف بن عبد الله رحمه الله فقال له: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك، فمات الرجل مكانه. وكان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن البصري فيؤذيهم، فلما زاد في ذلك قال الحسن: اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت. فخر الرجل من قامته، فما حمل إلى أهله إلا ميتا على سريره. ومع هذا فأكثر من كان مجاب الدعوة من السلف كان يصبر على الأذى والبلاء ابتغاء الأجر والثواب من الله جل وعلا. أيها المؤمن، كف عن الأذى بإخوانك قبل أن يقضى بينك وبينهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك ما دم هذا أو ضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار. رواه مسلم. إخوة الإسلام، إن من يتولى للمسلمين أملا من أعمالهم أو وظيفة من الوظائف التي جعلت لخدمتهم، فهو أمين فيما ولي عليه، واجب عليه بذل الجهد في تحقيق مصالحهم ورفع الضرر والأذى عنهم. وحينئذ فمن آذى مسلما من خلال عمله أو ألحق به الضرر من منطلق وظيفته فهو على إثم مبين وفي خطر كبير. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه. والحديث حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فاتقوا الله أيها المؤمنون، والتزموا بتلك التعاليم وهذه التوجيهات، تفوزوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في القرآن، وانفعنا بما فيه من الآيات والبيان. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. أيها المسلمون، احذروا من أذية إخوانكم بأي نوع من أنواع الأذى أو صورة من صور الإضرار، فذلكم وقوع في شر عظيم وخطر جسيم. واسلموا بدينكم وحافظوا على أعمالكم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. أخرجه الطبراني بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيها، هي في النار. صححه الحاكم وغيره. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تسعد به حياتنا وتفرح به أخرانا، ألا وهو الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا وحبيبنا، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وادفع عنهم كل مكروه ومرهوب يا رب العالمين، اللهم وادفع عنهم كل مكروه ومرهوب يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في العراق، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم وارفع كرباتهم، اللهم وارفع كرباتهم، اللهم ونجهم مما هم فيه من الهم والغم يا أكرم الأكرمين. اللهم ونجهم مما هم فيه من الهموم والغموم يا رب العالمين. اللهم نج كل مؤمن ومؤمنة. اللهم نج كل مؤمن ومؤمنة. اللهم نج كل مؤمن ومؤمنة. اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم وكفهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وكفهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك. اللهم واجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك. اللهم واجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك. اللهم وحكم في المسلمين كتابك. اللهم وحكم في المسلمين كتابك. اللهم وحكم في المسلمين كتابك. اللهم وانشر بينهم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وانشر بينهم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وانشر بينهم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أظهر علم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حببنا إلى سنته. اللهم حببنا إلى سنته وشرعه. اللهم حبب المسلمين إلى سنته وشرعه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم ارحمنا بضعفائنا. اللهم ارحمنا بضعفائنا. اللهم ارحمنا بضعفائنا. اللهم مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.